عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جيهان لطفي. والبداية من العناوين: وكالة الطاقة الذرية تبلغ عن انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي، تجدد الصدمات في أيرلندا الشمالية رغم دعوات التهدئة، وبعد إلغاء زيارة رئيس الوزراء الفرنسي للجزائر الحراك الشعبي يطلق شعارات مناهضة لفرنسا. البداية من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أشار إلى انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية. يأتي ذلك رغم تأكيد الأطراف الدولية المشاركة في محادثات فيينا التي تهدف لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني أن المحادثات التي سيتم استئنافها الأربعاء المقبل كانت بناءة. وبحسب التقرير يتعلق الانتهاك بما يحسب رسميا ضمن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب الذي يزيد عن النسبة المحددة بالاتفاق النووي بحسب التقرير. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية أن ما وصفه التقرير يرقى إلى حد انتهاك جديد. للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الدكتور جميل الظاهري، رئيس تحرير صحيفة كيحان العربية. مرحبا بك معنا دكتور جميل عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما حقيقة هذه الاتهامات الواردة في تقرير الوكالة وكيف ترد عليها طهران؟
تحياتي لكم ولمستمعكم الكرام. لابد من القول أن هذه الاتهامات ليست بجديدة، نسمعها مع كل الأسف من وكالة الطاقة الذرية بين الحين والآخر، خاصة أنها لن تعود قبل أن تطلق مثل هذه الاتهامات إلى طهران، لن تعود إلى الشروط والمواد المذكورة في الاتفاق النووي. إيران لن تخترق الاتفاق النووي ولن تقوم بعمل سري في منشآتها النووية لطالما كانت الوكالة الدولية أعلنت ولمرات عديدة عن شفافية النشاط النووي الإيراني. لا أدري لماذا هذه الاتهامات تطلق في نفس اليوم الذي التقت فيه إيران مع دول 4+1 في فيينا لبحث تنشيط الاتفاق النووي، إلى جانب تواجد المسؤولين الأمريكيين في فيينا للحوار مع الثلاثي الأوروبي بهذا الخصوص والعودة إلى طاولة الاتفاق النووي. إذن هذا الادعاء غير صحيح وغير وارد، وخلافا لما ينص عليه الاتفاق النووي وخلافا لما اتفقت عليه طهران ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الروسي في 20 فبراير الماضي.
إذن كما تفضلت حضرتك، ما دلالة توقيت صدور هذا التقرير في هذا التوقيت الذي شهد تقدما في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني؟
باعتقادي أنها نابعة من ضغوط أمريكية صهيونية، ربما دعينا نقولها بشكل واضح، الكيان الصهيوني وبعض من يلف لفهما قلقون من عودة أمريكا للاتفاق النووي ورفع الحظر المفروض على إيران الذي فرضه ترامب بخروجه من الاتفاق النووي قبل عامين، خاصة وأن الرئيس الأمريكي الجديد كان قد رفع شعار العودة إلى الاتفاق النووي ورفع الحظر ضد إيران. هناك من يخاف من هذه الأمور، من الوصول إلى الاتفاق بين جميع الأطراف وعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي وعودة المفاوضات بدلا من 4+1 إلى 5+1 والجلوس على طاولة واحدة بعد أن تطمئن طهران عمليا من رفع العقوبات عنها من قبل أمريكا.
ولكن دكتور، ما هي تداعيات هذا التقرير على مسار محادثات فيينا؟
الدول المجتمعة هناك تعرف جيدا أن هذا التقرير ليس له أدنى تأثير على مجريات المفاوضات القائمة. ربما يريد البعض خاصة الجانب الفرنسي برأيي أن يلعب دور الأمريكي خلال المباحثات 4+1 في فيينا للضغط على إيران في هذه المفاوضات، لكن طهران مصرة على عدم التراجع عن شروطها لأنها هي لم تخترق الاتفاق النووي، فما تقوم به تخصيب اليورانيوم كما ذكرته وكالة الطاقة الذرية هو يدخل في صلب الاتفاق النووي. الذي يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%. طهران لن توقف أي نشاط نووي قبل رفع كافة العقوبات الأمريكية عليها والاطمئنان منه عمليا، ناهيك إلى أنها سيكون لها الحق في مقاضاة أمريكا عن الخسائر التي نجمت جراء خروجها من الاتفاق النووي وعدم تنفيذها الاتفاق النووي وفرض عقوبات أخرى، خاصة وأن بايدن الرئيس الأمريكي كان قد وقع على تمديد الحظر ضد طهران قبل أسابيع قليلة، مما يدل على أن الشعارات التي رفعها خلال نشاطاته الانتخابية ليست إلا حبر على ورق حتى هذه اللحظة.
أخيرا دكتور، وبالحديث عن العقوبات، الولايات المتحدة أكدت أنها لن ترفع جميع العقوبات عن إيران، وأكدت الفصل بين العقوبات المفروضة بسبب البرنامج النووي والعقوبات بسبب ملفات أخرى. كيف استقبلت طهران هذه التصريحات؟
طهران ترفض جملة تفصيلا فصل هذه العقوبات. العقوبات كلها جاءت ضمن إطار نشاط إيران النووي، ليس أكثر من ذلك. ليست هناك عقوبات خارج الإطار النووي الأمريكية. إيران تطالب بجميع العقوبات التي فرضت تحت مسمى الاتفاق النووي أو خارجه طيلة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الماضية. يجب على واشنطن أن ترفع هذه العقوبات، وطهران تلمس رفع العقوبات عمليا آنذاك. ستعود طهران إلى ما كانت تلتزم به في إطار الاتفاق النووي، أي العودة إلى البروتوكول الإضافي الذي خرجت منه. ثم هناك شرط آخر من قبل طهران، أن تلتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم تسريب أسرار النشاط النووي الإيراني إلى وسائل الإعلام الأجنبية، وهو الحديث الذي والاتفاق الذي دار خلال مفاوضات جروسي في طهران في 20 فبراير الماضي، حيث الوكالة الدولية حتى هذه اللحظة لم تلتزم بذلك.
وإلى أيرلندا الشمالية، حيث تزايدت حدة الاحتجاجات في بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية على الحواجز التجارية الجديدة التي وضعتها سلطات البلد العضو في الاتحاد الأوروبي مع باقي أجزاء المملكة المتحدة على وقع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ورغم دعوات لندن ودبلن وواشنطن لوقف أعمال العنف في أيرلندا الشمالية، شهدت العاصمة بلفاست واحدا من أسوأ أعمال العنف منذ سنوات يوم الجمعة 9 من إبريل نيسان، وأعادت أعمال العنف ذكرى 3 عقود من الاضطرابات بين الجمهوريين وخصوصا الكاثوليك المؤيدين لإعادة الوحدة مع جمهورية الأيرلندا، وبين الوحدويين البروتستانت المدافعين عن الانتماء للمملكة المتحدة. للمزيد من المتابعة حول الاحتجاجات في أيرلندا، ينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي زيد العيسى. مرحبا بك معنا أستاذ زيد، وبداية، ما أسباب هذه الاحتجاجات التي اندلعت في أيرلندا الشمالية رغم دعوات التهدئة؟
في الحقيقة هذه مسألة شائكة وتاريخية، ترجع أسبابها إلى ما قبل اتفاق السلام، وهو اتفاق الجمعة العظيم الذي أبرم في 1998، وهي مسائل طائفية. هناك فريقين، الفريق البروتستانتي الذي يريد أن يحافظ على الوحدة مع بريطانيا وبقاء أيرلندا الشمالية جزء لا يتجزأ من بريطانيا، بينما الطائفة الكاثوليكية التي تريد إعادة توحيد أيرلندا وإرجاع أيرلندا الشمالية كجزء لا يتجزأ من جمهورية أيرلندا. ولكن السبب الأساسي لهذه الأزمة الآن وهذا العنف الذي نراه الغير مسبوق منذ 1998 هو اتفاق خروج بريطانيا وما يسمى بالبروتوكول الأيرلندي الذي أبرم بين بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي، لأنه بموجب هذا البروتوكول تم إبقاء أيرلندا الشمالية كجزء من السوق الأوروبية المشتركة بالنسبة للبضائع وتحويل الحدود الجمركية إلى موانئ أيرلندا الشمالية، أي أنه يتم التدقيق الجمركي والتفتيش الجمركي في هذه الموانئ وذلك بسبب أساسي حتى لا ترجع الحدود الصلبة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، لأنه هذا جزء أساسي من اتفاق 1998، وهناك غضب من الطائفة البروتستانتية بأن هذا سوف يؤثر على وضع أيرلندا الشمالية ويحولها عن طريق الباب الخلفي إلى جزء من جمهورية أيرلندا، ومعاملتها معاملة خاصة تختلف عن بقية أجزاء بريطانيا، وهذا ما يرفضه رفضا قاطعا أبناء الطائفة البروتستانتية.
إذن برأيك هل يتم حاليا احتواء هذه الاحتجاجات أم أنها مرشحة للتوسع والانتشار؟
في الحقيقة ما دام أن هناك خلاف جذري بسبب البروتوكول الأيرلندي، ومسألة أن هذا البروتوكول يحول الحدود إلى داخل بريطانيا، وهو شيء قالت عنه تريزا مي أنه لن يقبل به أي رئيس وزراء بريطاني، نجد بوريس جونسون قبل به، وهناك رفض كامل وشامل من قبل البروتستانت في داخل أيرلندا الشمالية، فإن هذه القضية مرشحة للتفاعل لأن هناك رفض لها ولأن أبعادها سياسية، ولأن رؤساء هذه الجالية يقولون أن هذا يعتبر انتصار للكاثوليك على حسابهم، فإن هذه القضية مرشحة للتفاعل وللتصعيد. لم يكن هناك تدخل سياسي من الاتحاد الأوروبي ومن بوريس جونسون لمعالجتها بطريقة شفافة وبطريقة واضحة تعالج هذا الرفض الذي كان منذ البداية للبروتوكول الأيرلندي، والذي عارضته رئيسة الحزب الوحدوي الديمقراطي آيلين فوستر التي قالت إن هذا الجزء من البروتوكول الأيرلندي لا يراعي مشاعر ومصالح من يعيشون في أيرلندا الشمالية، وهي تقصد البروتستانت الوحدويين الذين يرددون بقاء أيرلندا الشمالية جزء من بريطانيا.
في ظل ما تفضلت به حضرتك من الجذور الطائفية لهذا الخلاف واستمرار أعمال العنف والخلاف السياسي، ما مصير اتفاق الجمعة العظيمة للسلام في أيرلندا الذي أنهى سنوات من الاضطراب؟
مصير هذا الاتفاق هو مدعوم بقوة من قبل الاتحاد الأوروبي وكذلك من قبل بريطانيا، لا يوجد بديل عن هذا الاتفاق، وكذلك مدعوم بصورة عالمية، وقد رأينا جو بايدن يهدد بوريس جونسون قبل إبرام هذا البروتوكول الذي ويدفع باتجاهه ويقول إن أدى أي خروج بريطاني إلى خلل في هذا الاتفاق فإن جو بايدن سيقوم بمعاقبة بوريس جونسون وبريطانيا بأنه يرفض عطائهم أو منحهم أي اتفاق اقتصادي، وهذا الاتفاق الاقتصادي كبير كان يلوح به ترامب دائما ويدعو بريطانيا ويشجعها على الخروج من الاتحاد الأوروبي ويريد مكافأتها بمثل هذا الاتفاق الاقتصادي، فهناك صعوبة بالغة للتراجع عن هذا الاتفاق الاقتصادي.
أخيرا أستاذ زيد، إلى أي مدى يمكن أن تذهب تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكزيت في زيادة النزعة الانفصالية في أيرلندا الشمالية؟
في الحقيقة هو هذا بالفعل ما حصل، إن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أشعلت وأججت هذا التناحر بصورة جديدة بعد أن اختفى تقريبا من الشارع الأيرلندي، فنرى المظاهرات وأعمال العنف تحصل على هذا الأساس الطائفي وعند الجدار الذي يسمى بجدار السلام بين المجتمعات الكاثوليكية والمجتمع البروتستانتي، والشرطة تقف كما عهدنا سابقا قبل 1998 في محاولة لفصل المجتمعين عن بعضهم وإنهاء حالة العنف. فأنا برأيي أن مسألة خروج بريطانيا والحديث عن هذه الحدود ومسألة التفتيش الجمركي التي تحدث في الموانئ الأيرلندية وما تشتكي آيلين فوستر والحزب الوحدوي الديمقراطي ذات جذور البروتستانتية يشتكي أنه هذا يؤدي إلى معاملة أيرلندا الشمالية بصورة مختلفة عن باقي أجزاء بريطانيا وفي تهديد لوحدة بريطانيا، هي هذه أساس وجوهر المشكلة.
وإلى الجزائر، حيث تجددت المسيرات في العاصمة الجزائرية ومدن أخرى في الجمعة 112 للحراك الشعبي، ورفع المشاركون في العاصمة شعارات تنادي بالتغيير الجذري والديمقراطي وإرساء دعائم دولة القانون، كما رفع الحراك شعارات مناهضة لفرنسا بعد إلغاء مفاجئ لزيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس للجزائر التي كانت مقررة الأحد 11 من إبريل نيسان بناء على طلب الحراك الحكومة الجزائرية، وأدعى المحتجون إلى الوحدة بعدما حذرت السلطات الحراك من انحرافات خطيرة في صفوفه، كما جددوا معارضتهم للانتخابات التشريعية المقررة في 12 من يونيو حزيران المقبل. للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر أستاذ العلوم السياسية وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور إدريس عطية. مرحبا بك معنا دكتور إدريس عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما أسباب إلغاء زيارة رئيس الوزراء الفرنسي للجزائر؟
أعتقد ينبغي التأكيد على أن العلاقة بين الجزائر وفرنسا تشهد العديد من التجاذبات، وعلى الأقل نتحدث على العلاقة منذ بداية الحراك السلمي في الجزائر، بحيث أرادت فرنسا أن تلعب دور معاكسا للحراك الأصيل الذي أراد أن يؤسس لمسار يعمل على تعميق الديمقراطية في الجزائر ويفتح أبواب الإصلاح السياسي. ومن ثم شهدنا فرنسا قامت بالكثير من الممارسات من أجل القيام بثورة مضادة ضد ما حدث في الجزائر، بما فيها أيضا إطلاق العديد من الوسائل الإعلامية الفرنسية الرسمية بالعديد من المحاولات التي تمس الجزائر وتمس بالحراك وتعهد إلى تشويه. اليوم في ظل الجزائر الجديدة، خاصة بعد الاستفتاء على الدستور وبعد عزم رئيس الجزائر السيد عبد المجيد تبون على استمرارية أجندة الإصلاحات وعلى منطق اليد الممدودة مع كل فاعلين سياسيين والجمعويين داخل الجزائر، فرنسا فقدت الكثير من مصالحها، وهي تدرك أن الجزائر الجديدة مختلفة كثيرا على الجزائر الكلاسيكية، وأن الجزائر الجديدة سوف ترتبط بشكل مباشر وأساسي بإرادة الشعب الجزائري، وسوف تحيي فيه القيم الوطنية العالية، وسوف تتجه إلى بناء مواطنة سليمة تربط بين مقدرات الجزائر وبين رؤية شعبها وإرادتها. ولذلك فرنسا هي تحاول كل مرة أن ترمم هذه العلاقات، وبالتالي هي ملفات كثيرة تريد فرنسا اللعب عليها، ودائما لصالح فرنسا. ومع ذلك نحن في الجزائر ندرك أن هناك لوبيات فرنسا ترفض فتح الكثير من الملفات، والتي على رأسها ملف الذاكرة. لكن يوم الجزائر، نعود إلى تصريح وزير الخارجية عندما أكد على أن الجزائر عازمة على فتح كل الاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقيات مع فرنسا خلال فترة ما قبل الاستعمار. ثم الفريق سعيد شنقريحة قائد الأركان عندما طالب فرنسا صراحة بضرورة الامتثال إلى مطالب الجزائر فيما يتعلق بالتفجيرات النووية، إلى جانب بطبيعة الحال الملف التاريخي. كلها ملفات مهمة، لكن يأتي هذا التأجيل ربما في إطار الحسابات السياسية الجزائرية التي ينبغي أن تفرضها على فرنسا، وتؤكد على أن لا يمكن تطبيع العلاقات بين البلدين إلا في ظل ضمان مصالح حقيقية للجزائر.
إذن دكتور، في ضوء سياسة الانفتاح التي تفضلت بالحديث عنها حضرتك، لماذا حمل الحراك الشعبي شعارات مناهضة لفرنسا؟ وما هي العقبات التي تعترض تطوير العلاقات الجزائرية الفرنسية في هذه المرحلة؟
أعتقد الموقف هو موقف كل شعب جزائري، إعادة ضبط العلاقة مع فرنسا. نعم، شهدنا بعض الأصوات في الحراك أيضا تنادي وتندد وترفض التعاون مع فرنسا، لكن الشعب الجزائري سواء نتحدث على الأكاديميين، نتحدث على الفاعلين السياسيين، نتحدث على عموم الشعب الجزائري، كلهم يرفضون أبوية فرنسا على الجزائر. وفرنسا تدرك ذلك، أن بداية الحراك منذ 22 فبراير 2019 هو نهاية العهد الفرنسي في الجزائر. وهنا أتحدث على أبوية فرنسا واستغلالها الممنهج لثروات الجزائر، وبالتالي فرنسا هي تمارس كل هذه الأساليب وكل هذه المواورات تقوم بها من أجل ضمان مصالح الجزائر. وهذا الأمر لا يتوقف فقط على الجزائر، ففرنسا تدرك أن فتح هذه الملفات مع الجزائر سوف يدفع الكثير من الدول التي استعمرتها فرنسا في القارة الإفريقية بأن تجابه فرنسا وتطالبها بفتح العديد من الملفات، وبالتالي سوف تشهد الكثير من الحركات الدولية التي تطالبها بجبر الضرر في شكل تعويضات اقتصادية، ليس فقط بالنسبة للجزائر وإنما بالنسبة للكثير من الدول الإفريقية.
إذن الرئيس الجزائري حذر من نشاطات غير بريئة وتجاوزات لعرقلة المسار الديمقراطي، برأيك ما طبيعة هذه النشاطات؟
دولة عود للمناورات العسكرية التي كانت على حدودنا. فرنسا احتضنت كثير من ما يسمى بالمعارضين وللأسف هم خونة وضعاف وطنية وأرادت أن تستعملهم لأجل التشويش على الشعب الجزائري وبث روح التشكيك والقيام بعملية تضليل وحملات من الفيك نيوز. للأسف اليوم رغم أن فرنسا عادت إلى لكي تفعل اتفاقية تسليم المطلوبين قضائيا بالنسبة للجزائر، وكل هذا يدخل كما ذكرت في البداية هي مناورات فرنسية من أجل ضمان الحد الأدنى من مصالحها في الجزائر. لكن اليوم رئيس عبد المجيد تبون هو يعيد للجزائر مجدها سواء في إطار سياستها العمومية الداخلية أو حتى في إطار سياستها الخارجية ليتأكد نهاية أن الجزائر هي مرتبطة بشعبها فيما يتعلق بتعزيز المسار الديمقراطي أو فيما يتعلق باستمرار الأجندة الإصلاحية أو فيما يتعلق أيضا بإعادة توازن للعلاقات الخارجية الجزائرية والتي على رأسها العلاقات مع فرنسا.
أخيرا دكتور إدريس، كيف يؤثر ذلك إضافة للحراك الشعبي الإسبوعي على الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو حزيران المقبل؟
نحن نتذكر الموقف الذي تبنته فرنسا عشية نجاح الانتخابات الرئاسية 2019، خاصة عندما تبجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وطالب الرئيس المنتخب في الجزائر بضرورة القيام بإصلاحات، وأكد السيد عبد المجيد تبون كونه المترشح الفائز بأن فرنسا لا شأن لها في الجزائر وأن الرئيس الفرنسي لا يمكن له أن يتدخل في الجزائر. واليوم في ظل التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية المقبلة في شهر جوان كل الجهود كبيرة وهامة جدا على أساس أنه أزيد من 50 حزب قام بسحب استمارة الترشح لهذه الانتخابات. أعتقد أزيد من 5000 قائمة حرة سحبت استمارات التزكية وهي تسير الزمن من أجل دفع ملفاتها، كلها مؤشرات تؤكد على نجاح هذه الانتخابات التشريعية. والنظام الانتخابي الجديد أسس لهندسة انتخابية تقوم على 4 مفردات أساسية هي الانتخابات الحرة والانتخابات النزيهة والانتخابات التعددية والانتخابات المنتظمة، ومن ثم آن الأوان للجزائر أن تسير في مرحلة جديدة مهمة جدا.
مستمعينا الكرام، عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. دعت إثيوبيا مصر والسودان لتسمية شركات مشغلة للسدود بهدف تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد أيام من فشل جولة المفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا بين الأطراف الثلاثة للتوصل إلى حل بشأن أزمة ملء السد. وأكدت الخارجية الإثيوبية في بيان أهمية إبرام اتفاق بشأن قواعد ملء السد وفقا لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015، لأنه سيوفر فرصة جيدة لبناء الثقة بين الأطراف. قال العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح إنه عرض في نوفمبر الماضي المشاركة في الدفاع عن مأرب بقوات عسكرية، وأوضح العميد أنه عرض تحريك بعض القوات واتخاذ محاور معينة للدفاع عن مأرب، لكن الجواب لم يكن إيجابيا من قبل الحكومة الشرعية على حد قوله. وحول عملية مفاوضات السلام في اليمن أكد أن ذلك يحتاج قبل أي شيء إلى حسن النوايا من كافة الأطراف وقفا شاملا لإطلاق النار في جميع الجبهات والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين دون تمييز أو قيود أو شروط، مشددا على ضرورة أن يتزامن المساران السياسي والأمني. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. وكالة الطاقة الذرية تبلغ عن انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي. تجدد الصدمات في أيرلندا الشمالية رغم دعوات التهدئة. وبعد إلغاء زيارة رئيس الوزراء الفرنسي للجزائر، الحراك الشعبي يطلق شعارات مناهضة لفرنسا. مستمرون معكم، والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن علاقة المصرف بالمصارف الدولية في اهتزاز سلبي، بات فيه من الصعوبة إجراء التحويلات الخارجية لشراء السلع الأساسية أو الحصول على عملات نقدية لتسيير المرافق الاقتصادية المختلفة. وأضاف سلامة في رسالة لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أن مصارف مثل ويلز فارجو و HSBC وبانكسي أقفلت حسابات مصرف لبنان بعملائها، ما يعني فقدان الفرصة لاستيراد الحاجيات الأساسية للبنان. أعلنت شركة النفط السعودية أرامكو أنها أبرمت صفقة قيمتها 12.4 مليار دولار بخصوص أصولها لخطوط أنابيبها مع كونسورسيوم بقيادة EIG Global Energy Partners، وتعد هذه أول صفقة كبيرة للشركة السعودية منذ إدراجها أواخر عام 2019 عندما باعت حكومة المملكة حصة أقلية فيها مقابل 29.4 مليار دولار في أضخم طرح عام أولي في العالم. سجلت موسكو في عام 2020 أحد أدنى معدلات البطالة بين أكبر 10 عواصم في العالم، وجاءت بعد بكين ضمن ترتيب أدنى معدلات البطالة لأكبر العواصم وفقاً لما ذكرته سلطات العاصمة الروسية. وقال نائب رئيس بلدية موسكو للسياسة الاقتصادية وعلاقة الملكية والأرض فلاديمير إيفيموف إن معدلات البطالة في العاصمة الروسية في انخفاض مستمر منذ عام 2015، وبحلول نهاية 2019 كانت معدلات البطالة عند مستوى 2.2% فقط. أعلنت المديرية الصينية للتحكم بالسوق تغريم شركة علي بابا الصينية 2.780 مليار دولار بسبب انتهاكات لتشريع مكافحة الاحتكار. وجاء في بيان المديرية أنه وفقا للمادتي 47 و48 من قانون مكافحة الاحتكار، ومع مراعاة طابع مدة ونطاق نشاط شركة علي بابا جروب الغير شرعي، قررت المديرية فرض غرامة بنسبة 4% من قيمة المبيعات الداخلية للشركة في عام 2019 والتي تجاوزت 455 مليار يوان، لتبلغ الغرامة أكثر من 18 مليار يوان. والآن موعدكم مع نشرة الأخبار الرياضية. حقق ويلفرهامبتون فوزا ثمينا على مضيفه فولهام 1-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة 31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. سجل الإسباني أدام تراوري هدف الفوز لويلفرهامبتون في الدقيقة 92 من عمر اللقاء، وبذلك يرفع ويلفرهامبتون رصيده إلى 38 نقطة في المركز 12، فيما تجمد رصيد فولهام عند 26 نقطة في المركز 18. فاز الأهلي المصري على ضيفه سيمبا التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 6 والأخيرة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. بذلك ارتفع رصيد الأهلي إلى 11 نقطة في المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق نقطتين عن سيمبا التنزاني المتصدر، وضمنا سويا التأهل لدوري الثمانية. حقق شباب بلوزداد الجزائري فوزا ثمينا على مضيفه سان داونز الجنوب افريقي بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 6 والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدور ابطال افريقيا لكرة القدم. وسجل هدفي فريق الجزائري امير سعيود واحمد قاسمي في الدقيقتين 29 و45 من عمر اللقاء. بهذا الفوز رفع بلوزداد رصيده الى 9 نقاط في المركز الثاني خلف سان داونز المتصدر برصيد 13 نقطة، ليصعدا معا إلى دوري الثمانية. بدأت اللاعبة الروسية أمينة أنشيبا مشوارها في بطولة قرطبة الأرجنتينية للتنس بالفوز على البرازيلية لاورا بيغوسي بمجموعتين مقابل واحدة، وحسمت أمينة البالغة 21 عاما المباراة لصالحها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7-5 و3-6 و7-5 خلال 4 ساعات و56 دقيقة، ما جعل المباراة ثالث أطول مباراة في تاريخ اللعبة. والآن حان موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. شاركت وكالة الفضاء الأمريكية المشاهد الأولى لتحرك شفرات المروحية الحوامة الخاصة بها التي انفصلت مؤخراً عن المركبة الأم على سطح كوكب المريخ. ويظهر في الفيديو القصير الذي نشرته وكالة ناسا بدء تحرك شفرات المروحية استعداداً لأول تحليق لحوامات على كوكب خارج الأرض. وفي حال نجحت رحلة الطائرة الحوامة التي سترتفع إلى 3 أمتار تقريباً، ستنطلق الرحلات المستقبلية للمريخ على ارتفاع حوالي 5 أمتار. وتؤكد ناسا أن هذه ستكون الرحلة الأولى لجهاز يتم التحكم به من سطح كوكب آخر. اكتشفت مجموعة من العلماء والباحثين في جامعة نبراسكا لينكولن الأمريكية بعد دراسة عميقة أن عسل النحل يحتوي على خاصية فريدة تجعل منه مادة مضادة للالتهابات. وأوضحت نتائج الدراسة أن المكون الجديد الذي تم اكتشافه والذي أطلق عليه اسم extracellular vesicles هو عبارة عن حبيبات بالغة الصغر مغطاة بأغشية بروتينية وأحماض نووية. وأكدت أن هذه المادة استطاعت بشكل كبير تقليل إنتاج الكثير من المواد التي تدخل وتساهم بعملية الالتهاب كبعض البروتينات، وأثبتت هذه الجزيئات فعاليتها بعد تجربتها على عينة من الفئران. كشفت تقارير عن إضافة شركة جوجل الأمريكية ميزة تسجل المكالمات تلقائياً من أرقام غير معروفة إلى تطبيق الهاتف الخاص بها. ونشر موقع مطور XDA لقطات شاشة ثابتة لخاصية Always Record أو سجل دائماً الموجودة في تطبيق الهاتف الذي هو من تطوير جوجل. وحصرت شركة جوجل هذه الميزة في مناطق معينة مثل الهند، وكذلك في هواتف محددة مثل نوكيا وشاومي. دائماً ما تخطف الأعمال الفنية الوطنية الأنظار وينتظرها الجميع بشغف وحماس، سواء كانت تحكي عن دور الجيش أو الشرطة أو عن قصص الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم فداءً لوطنهم، أو الأعمال المأخوذة من ملفات المخابرات المصرية. ومن هذا المنطق يستعد النجم أحمد عز لعرض مسلسله الجديد هجمة مرتدة خلال السباق الرمضاني المقبل عام 2021، وهو عن ملحمة وطنية واقعية من ملفات المخابرات المصرية. المزيد في التقرير التالي.
انت ما بقتش تنفع في الشغلانه دي خلاص يا سيد.
ليه؟ ما بقتش انفع ليه؟
يستعد النجم المصري أحمد عز لعرض مسلسله الجديد هجمة مرتدة خلال السباق الرمضاني المقبل 2021، وهو عن ملحمة وطنية واقعية عن ملفات المخابرات المصرية. ويجسد خلال المسلسل شخصية سيف العربي، والذي يعمل مع جهاز المخابرات العامة المصرية وينجح في فتح عدد من المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد الوطن بعد أن يتم تدريبه على يد المخابرات المصرية. ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية وفكرة الأيدي الخفية وراء ثورة 25 يناير، وكيف تعاملت معها المخابرات المصرية. المسلسل من بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبد الله، مجدة زكي، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.
عايزينك تشتغلي معنا
اللحظة دي. تدريبك مسؤوليتي
يا أخي. برضو الأدرينالين اللي بتفرزه الشغلانة دي في جسمك حاجة غريبة جدا.
أول مرة أحس إن أنا بحب البلد دي.
مصر هتبقى أحسن من أمريكا 100 مرة.
أنت مصري؟ أنت فاكر إن مفيش مصر غيرك في العراق يعني؟
واحد خسر كل فلوسه في العراق ورجع لهم.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الدراما المصرية أعمال وطنية، فقد قدمت الكثير من الأعمال عن قصص حقيقية مأخوذة من سجلات المخابرات العامة. وكان أبرز هذه الأعمال مسلسل رأفت الهجان، وهو مسلسل درامي يتكون من 3 أجزاء ويدور حول ملحمة وطنية في ملفات المخابرات المصرية عن سيرة البطل المصري رفعت علي سليمان الجمال، والذي تم زراعته داخل المجتمع الإسرائيلي للتجسس لصالح المخابرات المصرية، وكان له دور فعال في الإعداد لحرب أكتوبر. وكذلك مسلسل دموع في عيون واقحة، وهو أحد المسلسلات المأخوذة عن قصة حقيقية من ملفات الجاسوسية المصرية عن عملية ضد الموساد الإسرائيلي، وتحكي عن شاب يدعى أحمد الهوان والذي تحول اسمه خلال أحداث المسلسل إلى جمعة الشوان. ويحكي العمل قصة شاب فقير يسعى الموساد الإسرائيلي إلى تجنيده، وذلك بعروض مغرية تنتشله من الفقر، ولكنه يسارع إلى إبلاغ أجهزة الأمن المصرية فيطلبون منه أن يكون عميل مزدوج ويصل لمخابرات العدو معلومات بعضها صحيح وبعضها زائف، وتتوالى الأحداث.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. وكالة الطاقة الذرية تبلغ عن انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي. تجدد الصدمات في أيرلندا الشمالية رغم دعوات التهدئة. بعد إلغاء زيارة رئيس الوزراء الفرنسي للجزائر، الحرك الشعبي يطلق شعارات مناهضة لفرنسا. ومن أخبارنا الاقتصادية، مدير مصرف لبنان المركزي يؤكد صعوبة إجراء التحويلات الخارجية لشراء السلع الأساسية. رياضياً، شباب بلوزداد الجزائري يتأهل لدور الثمانية لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد فوزه على سان داونز جنوب إفريقي. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.